استووا تراصوا واعتدلوا التكبيرات في السر. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقهر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقرهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوح بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون جمعت هذه الخطبة لعدة رسائل أيها الإخوة المؤمنون إنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها صمتم لله 30 يوما وقمتم لله 30 ليلة ثم جئتم اليوم إلى مصلاكم تكبرون الله ربكم على ما هداكم إليه من دين قويم وصراط مستقيم وصيام وقيام وقد خرجتم إلى صلاة العيد وقلوبكم قد امتلأت به فرحا وسرورا تسألون الله الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام التمام والتوفيق للصيام والقيام فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها المقبولون هنيئا لكم أيها المردودون جبر الله مصيبتكم فاحمدوا ربكم على إتمام شهركم وقد قال لكم ربكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فها أنتم أكملتم العدة بالصيام وكبرتم الله في العيد وبقي علينا الشكر أيها الإخوة المؤمنون لقد صمتم شهركم هنيئا لكم وقد قمتم لياليه هنيئا لكم وقد بلغتم آخرة وعدد أي من المسلمين قد مات ولم يتمكنوا من بلوغه وآخرون ماتوا أثناءه ولم يتمكنوا من إكماله، فكل واحد منا من ذكر أو أنثى عليه نعمة كبيرة من الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. متفق عليه. هذه الفرحة التي يأتي فيها عيدنا ليس كأعياد أهل الأرض. فما هي قصة الأعياد في الإسلام؟ لقد اعتادت الأمم والشعوب أن تجعل لها مواسم وأعيادا للترفيه عن النفس والزينة وإظهار الفرحة بنعمة أصابت البلاد، أو تذكيرا بحادث محبب إلى النفس. فنجد مثلا من يحتفل بيوم الاستقلال، ومن يحتفل بيوم النصر، وآخر يحتفل بيوم الحصاد أو نزول المطر أو اعتلاء كرسي الحكم، وآخر بيوم الميلاد، وهكذا. فلما جاء الإسلام وجد الأنصار في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام يحتفلون بيومين، يلعبون فيهما ويتسابقون بالخيول والإبل ويضربون بالطبول. فماذا كان موقف الإسلام من ذلك؟ هل أبطل الإسلام الاحتفالات؟ هل ألغى الإسلام الفرحة؟ وهل حرم الإسلام اللعب المباح؟ كلا، يعني لا. ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فالإسلام لم يلغي الاحتفالات والأعياد، ولم يحرم اللعب المباح، ولكنه فقط غير المناسبة. فبدلا من أن نحتفل بأعياد قومية أو غيرها، استبدل الإسلام هذه الأعياد لتكون أيام طاعة لله وحمدا وشكرا لمن وهبنا النعم والحياة. فعيد الفطر بعد فريضة الصيام وطاعة الرحمن. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هناك إذا أفطر أي فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم هذا الدين وما أروع تشريعاته، فقد جعل من أيام السكر واللهو والغفلة والمعصية أيام طاعة وعبادة وتهليل وتكبير، جعل من الجحود شكرا، ومن المعصية طاعة، ومن الغفلة ذكرا. فاليوم يوم عيد، يحمد المسلمون ربهم الذي هداهم للإسلام، ويشكرونه على توفيقه لهم لإتمام فريضة الصيام. اليوم يوم عيد، نتجمل فيه ونتزين بأحسن الثياب، ونأكل أفضل الطعام، ونشكر المنعم سبحانه الذي تفضل علينا بهذه النعم. اليوم يوم عيد، يوم التزاور والتراحم والتعاطف والحب في الله والحب بين الأهل. نفعل ذلك طاعة لله الذي يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه، والمتزاورين فيه. رواه الحاكم في المستدرك. اليوم يوم عيد، يوم صلة الأرحام وزيارة الأقارب والخلان. ففي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فيحصل بنا التذكير بصلة الأرحام وبر الوالدين، فهي سعة في الرزق وطول في الأجل وبركة في العمر، كما صح الخبر عن نبي البشر صلى الله عليه وسلم. وأما قاطع الرحم فهو ملعون في كتاب الله وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة في الآخرة من البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. حديث صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. أيها الإخوة المؤمنون، كل يوم يمر بغير معصية لله فهو فرحة لك. العيد العودة للدين، العيد يذكرنا بكمال الدين كما في عيد الأضحى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العيد فرحة بالنعمة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. العيد فسحة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد لما جاءهم في يثرب قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة. لما جاءهم في يثرب ولهم يومان يلعبون فيهما فسألهم عنهما ثم قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أيها الإخوة المؤمنون، أعيادنا عبادة لله، تهنئتنا بالعيد بأي كلام طيب. والصحابة كانوا يقولون: تقبل الله منا ومنك، وليس كل عام وأنتم بخير أبدا، الصحيح تقبل الله منا ومنك. يا للعادات الطيبة، يا للتجمل، يا للتزين، يا لمحبة أن يرى الله أثر نعمته على عبده. لكن لا للمعاصي، لا للشهوات، إنها تذهب بالنعم. كانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال، أتدرون ماذا فعلت؟ حتى إنها زوجت بعض لعبها العرايس، ما زوجت ابنتها ولا أختها ولا ابنها، زوجت العرايس بكم؟ انتبهوا، حتى إنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار. 100,000 دينار. فما مضى إلا قليل حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس. المعاصي. واعلموا رحمكم الله أن السعادة في العيد لا تكمن في المظاهر والشكليات، وإنما تتجسد في المعنويات وعمل الصالحات. أيها الإخوة المؤمنون، إن أثمن ما في الأمة شبابها، فيا شباب الإسلام تمسكوا بدينكم، وإياكم والاغترار بعمر الزهور واكتمال القوى. فيا شباب الإسلام، أنتم أمل الأمة المشرق وعدة المستقبل الوضاء ورجال الغد المتلألئ. عليكم بالقيام برسالتكم، قوموا بواجبكم وتمسكوا بدينكم، حذاري من الاسترسال في الغفلة والشهوات والانخداع بالشبهات، واحذروا وسائل الشر فالمتربصون بكم كثير. احذروا أن تقعوا فيما نصبوه من الفخاخ، فهم لا يرضون إلا بإفسادكم، بل إنهم ينفقون الأموال من أجل إفساد الأخلاق لدى الشباب والشابات. والمصيبة أنهم دخلوا كل بيت من بيوت المسلمين إلا ما رحم ربي عبر الإنترنت وعبر القنوات الفضائية وعبر الأغنية الماجنة وعبر المجلات الخليعة، التي وللأسف أصبح يروجها لهم كثير من المحلات التجارية، نساء فاتنات كاسيات عاريات ما أرادوا بهن إلا إفسادكم. عباد الله، انتبهوا إلى شهر شوال. شهر شوال عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وبنى على عائشة رضي الله عنها في شوال. وبمناسبة شوال أتحدث إليكم في عيد الفطر عن ضرورة اجتماعية لبناء الحياة وتكوين الأسر، إنه أمر تقتضيه الفطرة قبل أن تحث عليه الشريعة. إنه حصانة وابتهاج وسكن وأنس واندماج، بل هو آية من آيات الله الدالة على حكمته، كما يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحديث عن الزواج حديث ذو شجون، وسيكون الكلام في هذه الكلمة عن العقبات التي تقف في طريق الزواج وتؤدي إلى تأخيره أو تعسيره على أبنائنا وبناتنا، وسأكتفي بذكر أربع عقبات. فأول العقبات رعاكم الله انتشار بعض المفاهيم الخاطئة حول الزواج وتأخيره، فيؤخر الزواج لدى كثير من الذكور والإناث بحجة إكمال الدراسة أو الحصول على الوظيفة أو القدرة المالية أو عدم الرغبة في الارتباط المبكر أو غير ذلك من الأسباب التي أوهمت بها أدمغة الناس والشباب بسبب لوثاء الأفلام.
خذ منه التليفون
إلغى التصوير، والله لا أسامحه. امسح التصوير والله لا أسامح. أو غير ذلك من الأسباب التي أوهمت بها أدمغة الناس والشباب بسبب لوثاء الأفلام والمسلسلات والقنوات. وإن من المؤسف أن يصل بعض الشباب إلى سن 30 و40 وهو لم يفكر بعد في موضوع الزواج. إن تأخير الزواج مخالف للسنة الشرعية كما هو مخالف للسنة الفطرية، وقد قرر المتخصصون ليس في الدين فحسب بل في علم الاجتماع والحياة أن الزواج المبكر هو أنجح الزيجات حتى لو تعثرت الظروف المادية، وأنه سبب لاستقرار الصحة النفسية والجسدية. هذا بالإضافة إلى اكتمال الدين والعفاف وحصول الإحصان في بداية الحياة. إنه لا تعارض حقيقة بين الزواج ومتطلبات الحياة الدنيوية، ذلك أنه جزء من الحياة الطبيعية. يقول الله سبحانه:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب بفتح التاء، والمكاتب يريد الأداء يعني العبد الذي يريد أن يحرر نفسه من سيده على أقصار، والناكح يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثم ونقولها بصراحة: ماذا تنفع المرأة بالذات شهادتها إذا بقيت عانسة قد فاتها ركب الزواج ولم تسعد في حياتها بزوج وأولاد يكونون لها زينة في الحياة وذخرا بعد الوفاة؟ كم من امرأة فاتها قطار الزواج وذهبت نظارتها وذبلت زهرتها وتمنت بعد ذلك تمزيق شهادتها لتسمع كلمة الأمومة على لسان وليدها. ونعلم قصة المرأة الواردة في كتاب السعادة
وهي طبيبة ماذا حدث لها؟ نعم الطب صحيح والطب جيد والمرأة الطبيبة تنفع المسلمين، لكن لا لتأخير الزواج بالنسبة للطبيبة. ماذا حدث أيها الإخوة المؤمنون؟ تقول: فإذا خرجت من بيتي قمت باللبس معطفي أي البلط كأني ألبس كفني، ثم إذا وضعت الآلة التي يكشف بها المريض حول رقبتي كأني أضع حبل المشنقة حول رقبتي، فإذا دخلت إلى العيادة قابلوني بكذا وكذا، إلى أن قالت وقد بلغت سنها، قالت: خذوا شهاداتي وأعطوني طفلا يقول يا أماه، وأعطوني طفلا يقول يا أماه. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا نقول نعم للزواج المبكر فإننا نؤكد على حسن التربية وأداء الأمانة بتهيئة الفتاة لحياتها الزوجية وتعليمها وتربيتها لتحمل المسؤوليات في بيتها. الآن طالبات المدارس 10% فقط منهن اللائي يجيدن الطبخ، ومعظم النساء يقوم زوجها بتعليمها الطبخ. العقبة الثانية غلاء المهور، فقد حول غلاء المهور الزواج إلى أمر شاق، ولا يطاق إلا بجبال من الديون التي تثقل كاهل الزوج، مع أن المهر في الزواج وسيلة لا غاية. إن المغالاة في المهور والمباهاة بها وتقويم الخاطب، يعني نقدره إذا كان ميسورا، وتقويم الخاطب بمقدار ما قدم المهر لهو صغر في النفس. روى أحمد وأهل السنن أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء أي المهور، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق أي ما أمهر، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية. وقد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن، وقال لآخر: التمس ولو خاتم من حديد. وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، وأنكر صلى الله عليه وسلم على المغالين في المهور. ما الذي حدث؟ والحديث في صحيح مسلم. جاءه أي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله، يريد مالا من أجل الزواج، جاءه رجل يسأله فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني من ذهب، على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، أي متعجبا صلى الله عليه وسلم، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني من أين هذا كله؟ ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث، أي في سرية أو كذا، تصيب منهم. الله المستعان. ماذا لو رأى صلى الله عليه وسلم أحوال المغالين اليوم الذين جعلوا الزواج بمئات الألوف بل ربما بالملايين؟ ومن ناحية أخرى الطامة الكبرى والصاخة ما هي؟ ومن ناحية أخرى لما غال الأولياء في تكاليف الزواج ووافق الزوج على ذلك، تقاسم الولي والزوج تأسيس البيت، فنزلت الشابة المسكينة تعمل من أجل أن تجهز نفسها. أما كان الأولى للولي أن يختصر الطريق بتيسير الزواج وتظل ابنته مكرمة في بيتها. العقبة الثالثة عزل المرأة، يعني منعها من الزواج، وذلك بمنعها من الزواج بالكفر إذا تقدم إليها أو طلبته ورغب كل واحد منهما في الآخر. يقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كم من الآباء أو الأولياء اليوم يستغلون حياء المرأة وخجلها. أقول المرأة، لماذا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية يعني البنت الصغيرة إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 10 سنين فهي امرأة. كم من الآباء أو الأولياء اليوم يستغلون حياء المرأة وخجلها وحسن ظنها وسلامة نيتها لعصبية جاهلية أو حمية قبلية أو طمع في مزيد من المال، فيمتنع أحدهم عن تزويج المرأة طمعا في مالها أي في مرتبها أو طلبا لمهر كثير أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته، فتبقى البنت المسكينة محرومة من الزوج وربما يفوتها القطار وتقتل آمالها وحياتها بسبب هذا الولي. سبحان الله، أين الرحمة في قلوب هؤلاء الأولياء؟ كيف لا يفكرون بالعواقب؟ هل يسرهم أن يسمعوا الأخبار المفجعة عن بناتهم مما يند له جبين الفضيلة والحياء؟ والله منذ 20 عاما كنا في 100 عقبة، 100 عقبة، و100 عقبة هذه موجودة في فقه السنة اسمها 100 عقبة، وفي الحديث قدرت المسافة ما بين الفسطاط و100 عقبة المجاورة لإمبابة، هكذا النص في فقه السنة، 100 عقبة في الهامش المجاورة لإمبابة الفسطاط أي في مصر القديم كذا. وأفطر الرجل وهناك من صام ولم يفطر قال اللهم اقبضنا إليك غير مفتون. الآن 100 عقبة هذه من قلب القاهرة، انتبهوا معي. والله شاب تقدم لفتاة والبيوت أسرار، وذهبت مع الأب عند أسرته، أوافق الأب وابنته وزوجته، أما أم الأب رفضت، ماذا كانت النتيجة؟ والله كانت النتيجة أنه ذهب ودخل بها، وبعد فترة جاء الرجل أمام الناس وقام بعرس وهمي حتى يداري خيبته. أيها الإخوة المؤمنون، إن كرام المؤمنين يبحثون بأنفسهم عن الأزواج الأخيار لبناتهم، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكما زوج سعيد بن مسيب رحمه الله ابنته لتلميذه أبي وداعة.
ومن أسوأ صور العدل
حجر المرأة على أحد أبناء قرابتها فلا يسمح لها وليها بالزواج من غيره ولو بقيت عانسا طول حياتها، وهذه جريمة كبيرة وأنانية مفرطة تراعي أعراف بالية وتخالف الشريعة الخالدة. فعلى الأولياء أن يتقوا الله في حق الفتاة، كما أن على الفتاة ألا تنفرد برأيها وهي لا تعلم أين المصلحة، وأن تتفهم مشورة وليها في القبول والرفض، وأن تكون المصلحة مناط الاختيار. العقبة الرابعة والأخيرة أمام الزواج الإسراف والمبالغة في التكاليف. حينما أحيطت بعض حفلات الأعراس بهالة من التكاليف والمبالغات، وتعظم المصيبة إذا اقترنت هذه التكاليف بشيء من المنكرات والمعاصي، اختلاط بين الرجال والنساء، جلب للمغنيين والمغنيات وآلات الطرب، تضييع للصلوات، كشف للعورات، ناهيك عن التصوير العلني والخفي. أي بركة ترجى وأي توفيق يؤمل إذا افتتحت الحياة الزوجية من أول ليلة بالمنكرات ومعصية رب الأرض والسماوات الذي بيده مفاتيح القلوب ولا يملك أسباب السعادة والتوفيق إلا هو. وأخيرا أيها الإخوة المؤمنون، إن الفرحة العظيمة يوم نلقى الله بالأعمال الصالحة. خصص الله تعالى بابا في الجنة للصائمين، تعالوا بنا نعيش مع الجنة. روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. تام حديث. فتضع رجلك عند باب الجنة فتستقبلك الملائكة الكرام بأحلى كلمة
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
فطفأ الجنة برجلك وتصبح في وهلة واحدة وفي لمحة سريعة، بل في لمحة بصر من أهل الجنة التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا يخطر بال. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم:
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ستدخل الجنة، من الذي بناها؟ ستدخل الجنة، من الذي بناها؟ ستدخل الجنة التي بناها القوي العزيز بأجمل بناء وأبهجه، لبنة من ذهب يعني طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل المسك طينتها وفرشها باللؤلؤ والياقوت، وأنبت في أرضها الزعفران، ثم تساق شوق إلى قصره الذي أعده الله لك. يقول الله تعالى:
ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما معنى عرفها لهم؟ أنت عندما تشتري شقة أو تستأجر شقة لا تستطيع أن تصل إلا إذا أوصلك إنسان إما بالوصف أو أن يذهب معك، لكن في الجنة.
ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
قال القرطبي: إذا دخلوها أي الجنة يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم. من الذي يدلهم على ذلك؟ فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. كل واحد يعرف منزله أكثر من معرفة منزله في الدنيا. ولا تدري، فقد يكون قصرك من القصور الجميلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وحسنه الألباني. سبحان الله، امرأة اتفقت مع صويحباتها على إطعام الناس في رمضان، فجعلوا لها اليوم 27 أي في يوم ليلة القدر. قالت: أنا لا أستطيع، لا بد أن تبدر بي والله. فأخذت أول يوم أطعمت المساكين في إفطار أول يوم وماتت في الظهر. امرأة صالحة متبرجة هداها الله وشرح الله صدرها بالقرآن في رمضان وبالعبرة وبالاتعاظ. ذهبت لتشتري جلبابا والأشياء الخاصة بالجلبابات والنقابات إلى آخره، فقال لها صاحب الدكان: والله انتهينا. فدلها على المصنع، فذهبت إلى المصنع، وبجوار المصنع مكان، ذهبت وصممت، وأثناء التفصيل شب حريق بجوار المصنع والتهم الدكان التي فيها المرأة، فماتت محروقة ولم تفضح وهي مستورة. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، الجنة تقف عند باب قصرك وتستقبل استقبالا لم يحلم به أعظم ملوك الدنيا، إذ الحور العين على الباب واقفات، وعند الناصية صافات، طاهرات مطهرات، قاصرات الطرف مطيعات، الواحدة منهن كاللؤلؤ المكنون يحار الطرف في حسنها، وكأنه يريد أن يشرب من كأس جمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا رحلة فقط، تظهر لأهل الدنيا، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. ستبدأ بعدها أيها الصائم رحلة النعيم، فتبدأها بقصرك الكبير المفروش ببوصة الحرير، وتجلس على ذاك السرير، وتلبس الذهب والفضة،
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير.
وإلى جانبك الحور العين اللائي وصفهن الله بأنهن كالياقوت والمرجان، والخدم الذين هم في الجمال كاللؤلؤ المنفور،
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منثورا،
وتشرب في أواني الذهب والفضة،
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا،
وتأكل ألوان الفاكهة وأصنافها
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة،
فتعيش في النعيم وتتقلب في النعيم، تأكل النعيم وتشربه وتتنفس هواءه، وستكون حالك كما قال الله تعالى:
إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
فتدرك وتتذكر حينها تلك الآية العظيمة التي لم تفهم حقيقتها حق الفهم في الدنيا:
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
وإذا كانت هذه البيوت والقصور والخدم والحور لعبد من عباده، فما بالكم بما أعده الله للأنبياء والشهداء. تتجول بين قصورك وبيوتك متأملا في أنهار الجنة التي سيرها الله تحت قصورك. الناس الآن يحبون السكن على النيل وعلى الأنهار، أما في الجنة، أما في الجنة، أما في الجنة، تتجول بين قصورك وبيوتك متأملا في أنهار الجنة التي سيرها الله تحت قصورك وبيوتك.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
فتتجول بين هذه الأنهار، وحينها سترى لأول مرة أنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، كما سترى نهرا يشق الجنة شقا، وعلى حافتيه عذارى من الحور العين يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق، حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. تتجول في أرجاء الجنة وأطرافها، فتتذكر حالك في الدنيا حينما كنت عبدا ذليلا راكعا ساجدا لله، وتتذكر صيامك وصلاتك وصدقاتك، ثم تتذكر أقاربك وأرحامك، فيجمعك الله بهم إن كانوا صالحين.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فتلتقي بزوجتك إن كانت صالحة
وذريتك
إن كانوا مؤمنين، وستلتقي دون مقدمات بمن بولدك الذي مات قبل بلوغه. يا من مات لك ولد صغير قبل البلوغ، انظر والله سيقودك إلى الجنة بيده. والحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله وأباه الجنة. رواه مسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تستقر في الجنة ويجمع الله لك أسرتك، فتتذكر أصدقائك وجيرانك وخلانك فتلتقي بهم، وقد تتذكرون بعضا من أخبار الدنيا.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
فهذه جائزة الصيام أعدها الكريم المنان لعباده الصائمين، آية لا تخطر ببالك، آية لا تخطر ببالك. ماذا قال الله تعالى؟
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
الأيام الخالية هي أيام الصيام. الله أكبر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: الأيام الخالية هي أيام الصيام، أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم على الأكل والشرب لوجه الله تعالى. أخيرا شيئان فقط لا نزيد عليهما، فقرتان فقط. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل واحد في الجنة. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم في الجنة؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله، أربع مرات. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: سبحانه. يقول الكريم المنان يقول ذو الجلال والإكرام. فيقول في الخامسة: رضيت رب، أي العبد. فماذا يقول الكريم المنان؟ فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. أعلى واحد في الجنة من؟ طبعا ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أما أعظم نعمة هذه لا تتخيلها إلا في حالة واحدة، إذا لم تأتك تأشيرة للذهاب للعمرة أو الحج، خاصة رؤية بيت الله الحرام، أو إذا ذهبت ولم تذهب مرة أخرى. لماذا؟ كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. انظروا ختامه مسك. أما أعظم نعمة وأجزلها وأجملها فهي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى رأي العين، كما كانوا يرون الشمس والقمر في الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أي يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أي عن نفسه سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة المؤمنون، السنة من جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى، هكذا السنة، من جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى أو من طريق آخر، كلمة الطريق تؤنث وتذكر، هذه سنة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، التكبير في عيد الفطر ينتهي بمجرد تسليم الإمام من الصلاة، حتى لا يوجد تكبير بعد التسليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله.